الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالتقدم التقني على عظم ما يحمله من تيسير وإنجاز إذا انفلت من ضابط الأخلاق والقيم، انقلب من نعمة ترجى إلى نقمة تخشى، تهدد إنسانية الإنسان وتربك ميزان العدالة وتهمش القيم العليا. ومن هنا تبرز ضرورة الموازنة الحكيمة بين التسارع العلمي اللاهث والمسؤولية الإنسانية والأخلاقية الواعية، حتى يظل التطور خادما للإنسان لا سيدا له، وأداة للبناء لا معولا للهدم، ويبقى الضمير حيا يقود التقنية ولا ينقاد لها. وليس هذا المعنى غريبا عن ديننا ولا طارئا على حضارتنا، فقد عرفت الأمة في العهد النبوي الشريف مهنا لم تكن مجرد حرف تمارس، بل كانت أخلاقا تجسد وقيما تعاش. إذ انصهرت آداب العمل في صميم الدين، وامتزجت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه امتزاج الروح بالجسد، حتى غدا أصحاب المهن دعاة بأعمالهم قبل أقوالهم، ومربين بسلوكهم قبل تعليمهم. ومن هذا النبع الصافي تتجلى الدروس، ويتبين المنهج القويم، ويتضح الصراط المستقيم. كان في المجتمع النبوي مشهد متكامل تتجسد فيه المهن رسالات سامية لا أعمالا دنيوية مجردة. فكان في زمنه المبارك المعلم القدوة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل العلم مقرونا بالخلق، ويغرس القيم مع الحروف، فيكون التعليم عبادة والمهنة رسالة والعمل سبيلا إلى رضوان الله جل وعلا. كان فيه المترجم زيد بن ثابت رضي الله عنه يحمل اللسان أمانة، ويجعل من الترجمة جسرا للصدق والبيان. فيه الطبيبة العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تجمع بين شفاء الأجساد ونور العقول، وتؤدي رسالتها بعلم ورحمة. وهؤلاء موثق العقود كالعلاء بن عقبة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، يقيمون ميزان العدل ويصونون الحقوق بالكلمة المكتوبة، فلا يظلم معها أحد. ومنهم السفير دحية الكلبي رضي الله عنه، يحمل هيبة الإسلام إلى الآفاق، ويمثل أخلاقه قبل رسالته، فيكون وجه الدعوة ولسانها. ومنهم البواب كرباح الأسود رضي الله عنه، يعلمنا أن شرف الخدمة من شرف المقصد، وأن القرب من الحق لا يقاس بالمناصب. ومنهم البناء كعمار بن ياسر رضي الله عنهما، يرفع الجدران بيد ويقيم القيم بيد أخرى. فكان البناء عنده عبادة وعمرانا للإيمان. وهنا رجال المال والاقتصاد كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، جعلوا الثروة أداة للعدل والتجارة طريقا للإحسان، فزكوا المال فزكاهم، وأداروا الدنيا بأخلاق الآخرة، كل في موقعه شاهد على أن الإتقان عبادة وأن العمل شريف منزلته. بل حتى في ساحات النجدة والإنقاذ يقف سفينة رضي الله عنه مثالا للفداء وحراسة الأرواح وبذل النفس في سبيل السلامة، لتتكامل صورة المجتمع النبوي، أمة يعمل فيها الجميع وتسمو فيها المهن جميعا، لأنها تؤدى بروح الإيمان وتزين بأخلاق الإسلام. لقد نهض العلماء رحمهم الله نهضة من وعى رسالة الوحي، فأدار بصره إلى آفاق العمران في الهدي النبوي، وجعل من العلم جسرا يصل بين مقاصد السماء وحاجات الأرض. فكان من أعلامهم أبو الحسن علي بن ذي الوزارتين محمد بن مسعود الخزاعي التلمساني، الذي أتحف الأمة بسفره الفريد تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية. فراح يتتبع المهن في العصر النبوي تتبع العارف البصير، كاشفا عن عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف وأهلها، مؤكدا أن تنظيم شؤون المعاش جزء من كمال الرسالة. ثم الشيخ محمد عبد الحي الكتاني، فاستوعب ما سبق وزاد عليه وبسط القول وأحكم الجمع، وأضاف إلى مادة الخزاعي التلمساني أضعافها، حتى أخرج موسوعته الخالدة التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية، فجمع فيها ما يزيد على 200 مهنة وحرفة وصنعة في العهد النبوي الشريف، كلها جرت بعين النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته وبتوجيهه، تحقيقا لمقصد من أسمى مقاصد الشرع وغايات الوحي، وهو مقصد العمران. وفي الإطار ذاته ألف تاج الدين السبكي قبل 7 قرون كتابه النفيس معيد النعم ومبيد النقم، فأحصى فيه 13 ومئة من المهن والوظائف والحرف والصنعات تقوم بها الدول وتنهض بها المجتمعات مقرونة بآدابها وبأخلاقها. وهكذا تتضافر جهود العلماء لتكشف أن الهدي النبوي دعوة إلى العبادة بأوسع معانيها وبأجل مبانيها، إنه رسالة حضارة كاملة تزكي الروح وتبني الإنسان وتعمر الأرض بنور النبوة وعدل الشريعة. وليس الإسلام دين بطالة أو تواكل أو سؤال وكسل وخمول، إنما الإسلام دين يحفز أتباعه على العمل ويحث عليه ويمقت الاعتماد على الآخرين، فهو يشخص الداء ويضع الدواء، ويتبين مدى حرص الإسلام على الكسب المشروع من الأحاديث الثابتة في السنة النبوية. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وإعمار الأرض إلى آخر لحظة في الحياة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة النخلة الصغيرة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها أي الفسيلة فليغرسها. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما. وهذا فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها. فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة. وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث في استثمار الأرض وزرعها والحث على ذلك، ولا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة، كما في الحديث الذي معنا، فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته، فيدرى له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة، قوله فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، وهذا كما هو معلوم يتطلب زمانا ممدودا لكي يتحصل المرء على نتيجته وعائده، لأن النخلة يستمر نموها حتى إثمارها سنوات. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، مع أنه لم ينتفع ولن ينتفع بها يقينا حينئذ، لكنه صلى الله عليه وسلم يحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار وعلى العمل الصالح النافع بصفة عامة، وإن ظهرت نتائجه وبانت عواقبه على المدى البعيد وكانت نتائجه وثماره بطيئة جدا. ففي هذا الحديث الشريف الترغيب العظيم في اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينفع الناس بعد الموت، فيجرى له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة، وفيه الحث على الطاعة إلى آخر لحظة من الحياة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بإقرار المهن، بل زكى أهلها وأرشدهم إلى الصدق والأمانة والإتقان تحقيقا لنفع الناس. وقد عظم الله تعالى هذا المقصد في قوله: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال أبو منصور الثعالبي في بيان بعض ما نطق به القرآن موجزا معجزا: فهذه الكلمات الثلاث الأخيرة بما ينفع الناس تجمع من أصناف التجارات وأنواع المرافق في ركوب السفن ما لا يبلغه الإحصاء. فانظروا كيف تشير هذه الآية إلى عمران كامل: موانئ وتجارة وملاحة وتحميل وتفريغ وزراعة وصناعة وغذاء وخدمات، كلها مهن وكلها عبادات إذا صلحت النية واستقام العمل. أفيقل هذا عن العبادات المعهودة؟ أليس الكل من مشكاة واحدة؟ أليس الكل من أوامر إله واحد؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. الحديث رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. إن الشرع الشريف ينظر للعمران باعتباره فريضة إسلامية، وبناء عليه فإن المهنة في الإسلام ليست مجرد وسيلة للكسب المادي، بل هي أمانة كبرى ومسؤولية عظمى ومجال رحب للإبداع والعطاء الإنساني، ويجسر يصل بين المعرفة والقيم، ويشد أواصر العلاقة بين الفرد والمجتمع، ويصل الماضي العريق بجذوره الراسخة بالمستقبل الواعد بآفاقه المتجددة. وذلك مستمد من قول الله جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقوله واستعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية. والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه، ومستمدة كذلك من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. في عمل يحمل رسالة ويؤدى بروح الاستخلاف لا بمنطق المنفعة المجردة. إن النظرة إلى المهن المختلفة وتقسيمها بحسب المرتبة إلى شريفة ووضيعة أمر لا يعرفه الإسلام، إذ الإسلام يرى أن الشرف والخسة في مجال المهنة مداره في وجود العمل وعدمه، فالعمل أيا كان نوعه مع استصحاب مشروعيته والالتزام بأخلاقياته وإتقانه والنبوغ فيه، العمل حينئذ قمة الشرف، قمة العظمة في شرعه ومقرراته. وقد ورد في القرآن الأمر بالسعي وباحتراف المهنة دون تحديد لمهنة بعينها، لأن المهن المختلفة في نظر الإسلام سواء، وغاية ما هنالك أن يلتزم الإنسان بمشروعيتها والقيام بحقوقها والالتزام بأخلاقها وآدابها. والمتأمل في الكتاب العزيز يجد أنه في كثير من آياته يدعو إلى إتقان جميع الأعمال المشروعة، فإنه لم تتقدم أمة إلا بتفانيها في صناعاتها وحرفها ومهنها المختلفة. وقد أشار القرآن المجيد إلى صناعة الحديد، حيث قال الله جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. كما أشار القرآن إلى صناعة الملابس والأثاث والجلود، فقال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كما أن هذه الصناعات والحرف مهنة الأنبياء والمرسلين، فقد كانوا فيها خير أنموذج للإجادة والإتقان. وقد جاءت آيات في القرآن المجيد تدل على أن الأنبياء كانوا يعملون في عدد من الحرف والصناعات اليدوية، فقد قال تعالى لنوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع السفينة بمرأى منا محفوظا بكباءتنا ورعايتنا وعنايتنا وبوحينا في خطة العمل وبناء السفينة وطريقة التنفيذ. وثبت في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله زكريا كان نجارا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن داود عليه السلام: وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وألنا له الحديد، فكان في يده كالعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرفة. وأمرناه أن يعمل يا داود دروعا واسعات ساترات. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أفراد المجتمع المسلم لأن يعملوا أي عمل شريف مهما قل شأنه، وألا يتكثف الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والحديث في الصحيحين. وعن المقدام رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولا يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحا، بل لابد أن يكون مع صحته متقنا. فهل يعي ذلك المسلمون ويسعون إلى جعله ميزة لشخصياتهم وخلقا يتصفون به في حيواتهم، ومبدأ أن ينطلقون منه في مؤسسات العلم وميادين العمل وأسواق الصناعة ليصلوا به إلى الإنجاز ويحققوا بسببه النجاح. إن إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام وحث عليها ورغب فيها. ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى خلق هذا الكون بإتقان وإبداع ليسير الناس على هذا النهج الإلهي في أعمالهم. قال الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الجبال أيها الرائي تظنها متماسكة لا حركة لذراتها ولا سير لها في جملتها وتفاصيلها، وهي في واقع حالها تمر مر السحاب الذي تتحرك ذراته تحركا داخليا ويسير في جملته من موقع إلى موقع في السماء. وكذلك حال الجبال وسائر ما في الأرض، إذ ذرات كل شيء تتحرك حركات في دوائر وأقفال مقفلة، وجملة الأرض مع جبالها تمر سائرة في دورة يومية حول نفسها وفي دورة سنوية حول الشمس. صنع الله، ذلك الذي صنعه الله فأحكم صنعه وجعله مطابقا للمقصود منه. وديننا الحنيف لا يطلب من الناس مجرد العمل، إنما يطلب إتقان العمل وإحسانه. يقول سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم. إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، ولقد عني ديننا عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، لأن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان. ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأسره، بحيث يصير الإتقان الأصل في حياتنا، وما عداه هو الشاب الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به. إن المسلم مطالب بالإتقان في أعماله التعبدية وفي أعماله المعاشية، إحكاما وإكمالا وتجويدا وإحسانا. إن العمل لا ينفك في الإسلام عن العبادة، بل يعد أحد صور العبادة العظمى ومجالاتها الرحبة، إذ لا يقتصر مفهوم العبادة على الشعائر التعبدية المحضة، وإنما يشمل كل جهد نافع يبذل ابتغاء مرضاة الله ويؤدى في إطار من القيم والضوابط الشرعية. فالعمل في الإسلام ليس حركة مادية مجردة، بل فعل مقصود تتجلى فيه معاني الإيمان وتتحقق به حقيقة الاستخلاص في الأرض ويقوم عليه عمران الكون وصلاح الحياة. وقد قرر القرآن المجيد هذا المعنى حين ربط بين الخلق والعمل والاستخلاف، فقال تعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، وجعل ذلك تكليفا شرعيا ومسؤولية حضارية لا مجرد خيار دنيوي، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فجعل العمل مرصودا بنظر الله تعالى، محكوما برقابته، محلا للثواب والمحاسبة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي أن كل فرد مسؤول عن أفعاله ونتائجها. وقد ساوى القرآن بين السعي في الأرض والعمل وبين الجهاد في سبيل الله تعالى، في قوله سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال القرطبي: سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على النفس والعيال وللإحسان والإفضال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله تعالى في الآية المشرفة. وجاء في السنة النبوية لتؤكد هذا الارتباط الوثيق بين العمل والعبادة، فمدحت الكسب الحلال ورفعت من شأن الساعي على رزقه وأهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وتوجيه بليغ يجعل العمل والعطاء قيمة قائمة بذاتها حتى في أحدث الظروف وأقربها إلى الموت والعدم والفناء. ومن هذا المنظور يصبح العمل الصادق عبادة متعدية النفع، لا يقتصر أثرها على صاحبها بل يتجاوزه إلى المجتمع بأثره، إذ به تسد الحاجات وتصان الكرامات وتبنى الأوطان وتتحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، كما يتحول السعي المهني إلى وسيلة تزكية للنفس وترسيخ لمعاني الأمانة والإتقان والمسؤولية. وعليه فإن الإسلام يحرر العمل من كونه وسيلة للكسب أو الارتزاق، ويرفعه إلى منزلة الرسالة والعبادة متى صلحت النية واستوفيت الشروط والتزم فيه بالعدل والإحسان. فالعامل على هذا النحو في محراب مهنته كالعابد في عبادته، كلاهما يسير إلى الله، وكلاهما يسهم في بناء الإنسان والعمران، ويجسد حقيقة الدين في واقع الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإحسان العمل يقصد به انتقال الممارسة المهنية من حدود صحة الأداء وسلامة الإجراء إلى حسن القصد وجمال الفعل ورفعة الأثر. فالإحسان في العمل ليس زيادة شكلية على الجودة ولا طرفا أخلاقيا، بل هو روح تسري في الأداء فتمنحه معنى، وفي الجهد فتمنحه قيمة، وفي النتائج فتمنحها بعدا إنسانيا وأخلاقيا أعمق. فإذا كان الإتقان يضبط كيف يؤدي العمل، فإن الإحسان يتعلق بلماذا يؤدي العمل وكيف يعاش أثر العمل، وهو انتقال من أداء الواجب إلى أداء الرسالة، ومن الوفاء بالحد الأدنى المطلوب إلى السعي نحو الأكمل والأجمل والأصلح والمرغوب. ولذلك جعل الإسلام الإحسان مبدأ شاملا يحكم جميع الأفعال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا ينفصل الإحسان عن أي ممارسة إنسانية، مهنية كانت أو اجتماعية أو حضارية. وقد قرر القرآن المجيد هذا المعنى حين وصف الخلق الإلهي بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، ليكون الإحسان نموذجا يحتدى في العمل البشري، حيث يتكامل الإحكام مع الجمال، وتلتقي الدقة مع المعنى، ويقترن الإنجاز بحسن الأثر. وفي المجال المهني يتجلى الإحسان في صدق النية وسعة الصدر والحرص على نفع الناس ومراعاة آثار العمل على الإنسان والمجتمع. فالمحسن لا يكتفي بأداء ما طلب منه، بل يسأل نفسه: هل حقق عملي خيرا؟ وهل دفع ضرا؟ وهل أضاف قيمة؟ وهل ترك أثرا طيبا؟ وبذلك يتحول العمل من فعل تقني إلى فعل أخلاقي، ومن مهارة مكتسبة إلى رسالة سامية. وتتصدر الرحمة هاتين القيمتين العليين، الإتقان والإحسان، بوصفها التاج الأخلاقي الأعلى والميزان الحاكم الذي توزن به الأعمال وتقوم به الممارسات، فالرحمة هي التي تهذب القوة حين تشتد، وتضبط الكفاءة حين تتعاظم، وتمنع أن ينقلب الإتقان إلى قسوة باردة، أو يتحول الإحسان إلى تعالٍ مهني، أو تسخر القدرات لنزع الكرامة الإنسانية تحت دعاوى الإنجاز أو التميز. فالرحمة في الإسلام ليست ضعفا، بل هي كمال إنساني يوجه القوة ويمنح العمل معناه الأخلاقي الأسمى. وقد قرر القرآن المجيد شمول الرحمة وسعتها، وجعلها صفة إلهية جامعة تحيط بالوجود كله، فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فهي ليست مقصورة على فئة دون أخرى، وليست محصورة في حال دون حال، بل هي بهذا المعنى رحمة عامة شاملة. وأما الرحمة الخاصة للمؤمنين فشيء آخر، فينبغي أن ينعكس أثر الرحمة في كل تصرف إنساني، لا سيما في مجال العمل والمهن، حيث تتجلى آثار القوة والقرار والقدرة. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة قاعدة حاكمة في التعامل الإنساني، وسنة ماضية في علاقة الإنسان بغيره، فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فربط بين الرحمة في السلوك والرحمة في الجزاء، يؤكد أن الرحمة ليست خلقا فرديا اختياريا، بل هي مبدأ أخلاقي ملزم تقوم عليه العلاقات، وتبنى به المجتمعات، وتقاس به شرعية الأفعال والحركات. وفي المجال المهني تتجلى الرحمة في مراعاة ضعف الإنسان وحاجته، وفي تقدير ظروفه، وفي تقديم الخدمة أو العمل دون استعلاء أو استغلال، وفي الحرص على ألا يفضي الإنجاز إلى ظلم، وألا تؤدي الكفاءة إلى إخفاء، وألا تتحول التقنية إلى أداة إيذاء أو تهميش. فالعمل الذي يخلو من الرحمة وإن بلغ غاية الإتقان يظل ناقص القيمة، فاقد الأثر الإنساني. وبهذا المعنى تصبح الرحمة المعيار الأخلاقي الأعلى لآثار العمل المهني على الإنسان والمجتمع، وضابطا حاكما لكل تقدم، وسيادا واقيا يحفظ للإنسان كرامته في عصر تتسارع فيه القدرات، وتتضاعف فيه الإمكانات، وتشد فيه الحاجات إلى قلب رحيم يقود العقل، وأخلاق إنسانية تحكم القوة من الطيش. ويعد العدل والإنصاف من أهم الركائز التي تبنى عليها أخلاقيات المهن في الإسلام، هو المعيار الذي يوازن بين مصالح الأفراد والمجتمع، ويمنع استغلال السلطة أو المعرفة لإلحاق الضرر بالآخرين، ويؤسس لبيئة عمل آمنة ومستقرة تحترم فيها حقوق الجميع. فالعدل ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل هو فرض شرعي وأصل أخلاقي يحكم كل تعامل ويقيس كل قرار. وقد أكد القرآن المجيد على أهمية العدل في مواضع عدة، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مبينا أن العدل مرتبط بالحق والأمانة، وأن الحكم بين الناس يجب أن يكون خاليا من التحيز، صادقا في الرؤية، ملتزما بالحق. وتجعل السنة العدل معيارا للتعامل الإنساني، وحكما شرعيا لا يغفل في أي عمل ماديا كان أو إداريا أو مهنيا. ويستلزم الالتزام بالعدل ممارسة المهنة بحيادية كاملة، وبما يضمن تكافؤ الفرص ومنع التحيز والظلم، وحماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقيمية بكل قرار. فالقرار المهني العادل لا يرضي فردا على حساب آخر، ولا يقدم مكاسب فئة على حساب المجتمع، بل يسعى لتحقيق المصلحة العامة مع احترام الحقوق الخاصة. وكما حث الإسلام على الإتقان، فقد حذر من التقصير والإهمال، وبين أن الله تعالى مطلع على الناس مراقب لهم. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكناتهم وسرهم وإعلانهم وجميع أحوالهم، مراقبا لهم في تلك الحركات والسكنات بما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه تعالى. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، الذي لا يتقن عمله ولا يراقب الله تعالى فيه آثم، آثم بقدر ما يتسبب في ضياع الأموال وإهدار الطاقات. فهذا ومن على شاكلته لا تتسق أعمالهم مع الدين ولا مع الضمير الحي، إذ إن عدم الإتقان بمثابة غش للمجتمع وإهدار وتضييع لثرواته ومقدراته وإيذاء لخلق الله الذين نهينا عن إيذائهم قولا أو فعلا، غشا أو تدليسا. إن تخلف المسلمين عن ركب الحضارة في هذا العصر وانتشار مظاهر التكاسل والخمول والتواني في بعض أفراد المجتمع المسلم وضعف إتقانهم عملهم، كل ذلك إنما هو من أنفسهم وأهوائهم وضعف هممهم ونفوسهم وفساد ضمائرهم، وليس ذلك بوحي من توجيهات دينهم وإسلامهم أبدا. فقد رأينا فيما سبق دعوة الإسلام إلى العمل والجد والنشاط والإتقان مع التوكل على الله تعالى، ومع رفض مظاهر الكسل والخمول والتكفف من أموال الناس. فهل استيقظ أولئك الخاملون النائمون الكسالى من سباتهم ليلحقوا أمتهم بركب الحضارات وينفضوا عن كاهلها مظاهر الذل والهوان والتبعية لغيرها من الأمم؟ إن الإسلام يدعو المؤمنين به إلى العمل ويحثهم على السعي والتكسف، فهو دين يؤكد على الحركة والحيوية ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان في الإسلام للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. الإسلام دين عبادة وعمل يحث الجميع على الإنتاج والإبداع، ويهيب بفئات المجتمع كافة أن تنهض وتعمل بإتقان، ويقوم كل بدوره الذي أقامه الله تعالى فيه لنفع الأمة وإفادتها. فليجتهد الرجل منكم في أداء عمله على النحو المرضي، فإن الله رب العالمين جعل للناس مع الناس المنافع التي لا تحصى ولا تعد. فالله الله في أنفسكم عباد الله، أدوا أعمالكم على الوجه المرضي عند الله جل وعلا، والله يتولاكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالتقدم التقني على عظم ما يحمله من تيسير وإنجاز، إذا انفلت من ضابط الأخلاق والقيم انقلب من نعمة ترجى إلى نقمة تخشى، تهدد إنسانية الإنسان وتربك ميزان العدالة وتهمش القيم العليا. ومن هنا تبرز ضرورة الموازنة الحكيمة بين التسارع العلمي اللاهث والمسؤولية الإنسانية والأخلاقية الواعية، حتى يظل التطور خادما للإنسان لا سيدا له، وأداة للبناء لا معولا للهدم، ويبقى الضمير حيا يقود التقنية ولا ينقاد لها. وليس هذا المعنى غريبا عن ديننا ولا طارئا على حضارتنا، فقد عرفت الأمة في العهد النبوي الشريف مهنا لم تكن مجرد حرف تمارس، بل كانت أخلاقا تجسد وقيما تعاش. إذا انصهرت آداب العمل في صميم الدين وامتزجت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه امتزاج الروح بالجسد، حتى غدا أصحاب المهن دعاة بأعمالهم قبل أقوالهم، ومربين بسلوكهم قبل تعليمهم. ومن هذا النبع الصافي تتجلى الدروس، ويتبين المنهج القويم، ويتضح الصراط المستقيم. كان في المجتمع النبوي مشهد متكامل تتجسد فيه المهن رسالات سامية لا أعمالا دنيوية مجردة. فكان في زمنه المبارك المعلم القدوة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل العلم مقرونا بالخلق، ويغرس القيم مع الحروف، فيكون التعليم عبادة والمهنة رسالة والعمل سبيلا إلى رضوان الله جل وعلا. كان فيه المترجم زيد بن ثابت رضي الله عنه يحمل اللسان أمانة ويجعل من الترجمة جسرا للصدق والبيان. فيه الطبيبة العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تجمع بين شفاء الأجساد ونور العقول، وتؤدي رسالتها بعلم ورحمة. وهؤلاء موثق العقود كالعلاء بن عقبة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يقيمون ميزان العدل ويصونون الحقوق بالكلمة المكتوبة فلا يظلم معها أحد. ومنهم السفير دحية الكلبي رضي الله عنه يحمل هيبة الإسلام إلى الآفاق، ويمثل أخلاقه قبل رسالته فيكون وجه الدعوة ولسانها. ومنهم البواب كرباح الأسود رضي الله عنه يعلمنا أن شرف الخدمة من شرف المقصد، وأن القرب من الحق لا يقاس بالمناصب. ومنهم البناء كعمار بن ياسر رضي الله عنهما يرفع الجدران بيد ويقيم القيم بيد أخرى. فكان البناء عنده عبادة وعمرانا للإيمان. وهنا رجال المال والاقتصاد كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جعلوا الثروة أداة للعدل والتجارة طريقا للإحسان، فزكوا المال فزكاهم، وأداروا الدنيا بأخلاق الآخرة. كل في موقعه شاهد على أن الإتقان عبادة وأن العمل شريف منزلته. بل حتى في ساحات النجدة والإنقاذ يقف السفينة رضي الله عنه مثالا للفداء وحراسة الأرواح وبذل النفس في سبيل السلامة، لتتكامل صورة المجتمع النبوي. أمة يعمل فيها الجميع وتسمو فيها المهن جميعا، لأنها تؤدى بروح الإيمان وتزين بأخلاق الإسلام. لقد نهض العلماء رحمهم الله نهضة من وعى رسالة الوحي، فأدار بصره إلى آفاق العمران في الهدي النبوي، وجعل من العلم جسرا يصل بين مقاصد السماء وحاجات الأرض. فكان من أعلامهم أبو الحسن علي بن ذي الوزارتين محمد بن مسعود الخزاعي التلمساني، الذي أتحف الأمة بسفره الفريد تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية. فراح يتتبع المهن في العصر النبوي تتبع العارف البصير، كاشفا عن عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف وأهلها، مؤكدا أن تنظيم شؤون المعاش جزء من كمال الرسالة. ثم الشيخ محمد عبد الحي الكتاني فاستوعب ما سبق وزاد عليه وبسط القول وأحكم الجمع، وأضاف إلى مادة الخزاعي التلمساني أضعافها، حتى أخرج موسوعته الخالدة التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية، فجمع فيها ما يزيد على 200 مهنة وحرفة وصنعة في العهد النبوي الشريف، كلها جرت بعين النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته وبتوجيهه، تحقيقا لمقصد من أسمى مقاصد الشرع وغايات الوحي، وهو مقصد العمران. وفي الإطار ذاته ألف تاج الدين السكي قبل 7 قرون كتابه النفيس معيد النعم ومبيد النقم، فأحصى فيه 13 ومئة من المهن والوظائف والحرف والصنعات تقوم بها الدول وتنهض بها المجتمعات مقرونة بآدابها وبأخلاقها. وهكذا تتضافر جهود العلماء لتكشف أن الهدي النبوي دعوة إلى العبادة بأوسع معانيها وبأجل مبانيها، إنه رسالة حضارة كاملة تزكي الروح وتبني الإنسان وتعمر الأرض بنور النبوة وعدل الشريعة. وليس الإسلام دين بطالة أو تواكل أو سؤال وكسل وخمول، إنما الإسلام دين يحفز أتباعه على العمل ويحث عليه ويمقت الاعتماد على الآخرين، فهو يشخص الداء ويضع الدواء، ويتبين مدى حرص الإسلام على الكسب المشروع من الأحاديث الثابتة في السنة النبوية. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وإعمار الأرض إلى آخر لحظة في الحياة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة النخلة الصغيرة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها أي الفسيلة فليغرسها. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما. وهذا فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها، فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة، وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث في استثمار الأرض وزرعها والحث على ذلك، ولا أدل على الحظ على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة، كما في الحديث الذي معنا، فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته، فيدرى له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. قوله: فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، وهذا كما هو معلوم يتطلب زمانا ممدودا لكي يتحصل المرء على نتيجته وعائده، لأن النخلة يستمر نموها حتى إثمارها سنوات. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، مع أنه لم ينتفع ولن ينتفع بها يقينا حينئذ، لكنه صلى الله عليه وسلم يحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار وعلى العمل الصالح النافع بصفة عامة وإن ظهرت نتائجه وبانت عواقبه على المدى البعيد وكانت نتائجه وثماره بطيئة جدا. في هذا الحديث الشريف الترغيب العظيم في اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينفع الناس بعد الموت، فيجرى له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة، وفيه الحث على الطاعة إلى آخر لحظة من الحياة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بإقرار المهن، بل زكى أهلها وأرشدهم إلى الصدق والأمانة والإتقان تحقيقا لنفع الناس. وقد عظم الله تعالى هذا المقصد في قوله: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال أبو منصور الثعالبي في بيان بعض ما نطق به القرآن موجزا معجزا: فهذه الكلمات الثلاث الأخيرة بما ينفع الناس تجمع من أصناف التجارات وأنواع المرافق في ركوب السفن ما لا يبلغه الإحصاء. فانظروا كيف تشير هذه الآية إلى عمران كامل: موانئ وتجارة وملاحة وتحميل وتفريغ وزراعة وصناعة وغذاء وخدمات، كلها مهن وكلها عبادات إذا صلحت النية واستقام العمل. أفيقل هذا عن العبادات المعهودة؟ أليس الكل من مشكاة واحدة؟ أليس الكل من أوامر إله واحد؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. الحديث رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. إن الشرع الشريف ينظر للعمران باعتباره فريضة إسلامية، وبناء عليه فإن المهنة في الإسلام ليست مجرد وسيلة للكسب المادي، بل هي أمانة كبرى ومسؤولية عظمى ومجال رحب للإبداع والعطاء الإنساني، ويجسر يصل بين المعرفة والقيم، ويشد أواصر العلاقة بين الفرد والمجتمع، ويصل الماضي العريق بجذوره الراسخة بالمستقبل الواعد بآفاقه المتجددة. وذلك مستمد من قول الله جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقوله واستعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية. والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه، ومستمدة كذلك من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. في عمل يحمل رسالة ويؤدى بروح الاستخلاف لا بمنطق المنفعة المجردة. إن النظرة إلى المهن المختلفة وتقسيمها بحسب المرتبة إلى شريفة ووضيعة أمر لا يعرفه الإسلام، إذ الإسلام يرى أن الشرف والخسة في مجال المهنة مداره في وجود العمل وعدمه. فالعمل أيا كان نوعه مع استصحاب مشروعيته والالتزام بأخلاقياته وإتقانه والنبوغ فيه، العمل حينئذ قمة الشرف، قمة العظمة في شرعه ومقرراته. وقد ورد في القرآن الأمر بالسعي وباحتراف المهنة دون تحديد لمهنة بعينها، لأن المهن المختلفة في نظر الإسلام سواء، وغاية ما هنالك أن يلتزم الإنسان بمشروعيتها والقيام بحقوقها والالتزام بأخلاقها وآدابها. والمتأمل في الكتاب العزيز يجد أنه في كثير من آياته يدعو إلى إتقان جميع الأعمال المشروعة، فإنه لم تتقدم أمة إلا بتفانيها في صناعاتها وحرفها ومهنها المختلفة. وقد أشار القرآن المجيد إلى صناعة الحديد، حيث قال الله جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. كما أشار القرآن إلى صناعة الملابس والأثاث والجلود، فقال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كما أن هذه الصناعات والحرف مهنة الأنبياء والمرسلين، فقد كانوا فيها خير أنموذج للإجابة والإتقان. وقد جاءت آيات في القرآن المجيد تدل على أن الأنبياء كانوا يعملون في عدد من الحرف والصناعات اليدوية. فقد قال تعالى لنوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع السفينة بمرأى منا محفوظا بكباءتنا ورعايتنا وعنايتنا وبوحينا في خطة العمل وبناء السفينة وطريقة التنفيذ. وثبت في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله زكريا كان نجارا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن داود عليه السلام: وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وألنا له الحديد، فكان في يده كالعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة. وأمرناه أن اعمل يا داود دروعا واسعات ساترات. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أفراد المجتمع المسلم لأن يعملوا أي عمل شريف مهما قل شأنه، وأن لا يتكفف الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والحديث في الصحيحين. وعن المقدام رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولا يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحا، بل لابد أن يكون مع صحته متقنا. فهل يعني ذلك المسلمون ويسعون إلى جعله ميزة لشخصياتهم وخلقا يتصفون به في حيواتهم ومبدأ أن ينطلقون منه في مؤسسات العلم وميادين العمل وأسواق الصناعة ليصلوا به إلى الإنجاز ويحققوا بسببه النجاح؟ إن إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام وحث عليها ورغب فيها. ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى خلق هذا الكون بإتقان وإبداع ليسير الناس على هذا النهج الإلهي في أعمالهم. قال الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الجبال أيها الرائي تظنها متماسكة لا حركة لذراتها ولا سير لها في جملتها وتفاصيلها، وهي في واقع حالها تمر مر السحاب الذي تتحرك ذراته تحركا داخليا، ويسير في جملته من موقع إلى موقع في السماء، وكذلك حال الجبال وسائر ما في الأرض، إذ ذرات كل شيء تتحرك حركات في دوائر وأقفال مقفلة، وجملة الأرض مع جبالها تمر سائرة في دورة يومية حول نفسها، وفي دورة سنوية حول الشمس. صنع الله، ذلك الذي صنعه الله فأحكم صنعه وجعله مطابقا للمقصود منه. وديننا الحنيف لا يطلب من الناس مجرد العمل، إنما يطلب إتقان العمل وإحسانه. يقول سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم. إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، ولقد عني ديننا عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، لأن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان. ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأسره، بحيث يصير الإتقان الأصل في حياتنا، وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به. إن المسلم مطالب بالإتقان في أعماله التعبدية وفي أعماله المعاشية، إحكاما وإكمالا وتجويدا وإحسانا. إن العمل لا ينفك في الإسلام عن العبادة، بل يعد أحد صور العبادة العظمى ومجالاتها الرحبة، إذ لا يقتصر مفهوم العبادة على الشعائر التعبدية المحضة، وإنما يشمل كل جهد نافع يبذل ابتغاء مرضات الله، ويؤدى في إطار من القيم والضوابط الشرعية. فالعمل في الإسلام ليس حركة مادية مجردة، بل فعل مقصود تتجلى فيه معاني الإيمان، وتتحقق به حقيقة الاستخلاص في الأرض، ويقوم عليه عمران الكون وصلاح الحياة. وقد قرر القرآن المجيد هذا المعنى حين ربط بين الخلق والعمل والاستخلاف، فقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، وجعل ذلك تكليفا شرعيا ومسؤولية حضارية، لا مجرد خيار دنيوي، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فجعل العمل مرصودا بنظر الله تعالى، محكوما برقابته، محلا للثواب والمحاسبة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي أن كل فرد مسؤول عن أفعاله ونتائجها. وقد ساوى القرآن بين السعي في الأرض والعمل، وبين الجهاد في سبيل الله تعالى، في قوله سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال القرطبي: سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على النفس والعيال وللإحسان والإفضال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله تعالى في الآية المشرفة. وجاءت السنة النبوية لتؤكد هذا الارتباط الوثيق بين العمل والعبادة، فمدحت الكسب الحلال ورفعت من شأن السعي على نفسه وأهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وتوجيه بليغ يجعل العمل والعطاء قيمة قائمة بذاتها، حتى في أحلك الظروف وأقربها إلى الموت والعدم والفناء. ومن هذا المنظور يصبح العمل الصالح عبادة متعدية النفع، لا يقتصر أثرها على صاحبها بل يتجاوزه إلى المجتمع بأثره، إذ به تسد الحاجات وتصان الكرامات وتبنى الأوطان وتتحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، كما يتحول السعي المهني إلى وسيلة تزكية للنفس وترسيخ لمعاني الأمانة والإتقان والمسؤولية. وعليه فإن الإسلام يحرر العمل من كونه وسيلة للكسب أو الارتزاق، ويرفعه إلى منزلة الرسالة والعبادة متى صلحت النية واستوفيت الشروط والتزم فيه بالعدل والإحسان. فالعامل على هذا النحو في محراب مهنته كالعابد في عبادته، كلاهما يسير إلى الله، وكلاهما يسهم في بناء الإنسان والعمران، ويجسد حقيقة الدين في واقع الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإحسان العمل يقصد به انتقال الممارسة المهنية من حدود صحة الأداء وسلامة الإجراء إلى حسن القصد وجمال الفعل ورفعة الأثر. فالإحسان في العمل ليس زيادة شكلية على الجودة ولا طرفا أخلاقيا، بل هو روح تسري في الأداء فتمنحه معنى، وفي الجهد فتمنحه قيمة، وفي النتائج فتمنحها بعدا إنسانيا وأخلاقيا أعمق. فإذا كان الإتقان يضبط كيف يؤدي العمل، فإن الإحسان يتعلق بلماذا يؤدي العمل وكيف يعاش أثر العمل، وانتقال من أداء الواجب إلى أداء الرسالة، ومن الوفاء بالحد الأدنى المطلوب إلى السعي نحو الأكمل والأجمل والأصلح والمرغوب. ولذلك جعل الإسلام الإحسان مبدأ شاملا يحكم جميع الأفعال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا ينفصل الإحسان عن أي ممارسة إنسانية، مهنية كانت أو اجتماعية أو حضارية. وقد قرر القرآن المجيد هذا المعنى حين وصف الخلق الإلهي بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، ليكون الإحسان نموذجا يحتدى في العمل البشري، حيث يتكامل الإحكام مع الجمال، وتلتقي الدقة مع المعنى، ويقترن الإنجاز بحسن الأثر. وفي المجال المهني يتدلى الإحسان في صدق النية وسعة الصدر والحرص على نفع الناس ومراعاة آثار العمل على الإنسان والمجتمع. فالمحسن لا يكتفي بأداء ما طلب منه، بل يسأل نفسه: هل حقق عملي خيرا؟ وهل دفع ضرا؟ وهل أضاف قيمة؟ وهل ترك أثرا طيبا؟ وبذلك يتحول العمل من فعل تقني إلى فعل أخلاقي، ومن مهارة مكتسبة إلى رسالة سامية. وتتصدر الرحمة هاتين القيمتين العليين، الإتقان والإحسان، بوصفها التاج الأخلاقي الأعلى والميزان الحاكم الذي توزن به الأعمال وتقوم به الممارسات. فالرحمة هي التي تهذب القوة حين تشتد، وتضبط الكفاءة حين تتعاظم، وتمنع أن ينقلب الإتقان إلى قسوة باردة، أو يتحول الإحسان إلى تعال مهني، أو تسخر القدرات لنزع الكرامة الإنسانية تحت دعاوى الإنجاز أو التميز. فالرحمة في الإسلام ليست ضعفا، بل هي كمال إنساني يوجه القوة ويمنح العمل معناه الأخلاقي الأسمى. وقد قرر القرآن المجيد شمول الرحمة وسعتها، وجعلها صفة إلهية جامعة تحيط بالوجود كله، فقال تعالى: ورحمته وسعت كل شيء، فهي ليست مقصورة على فئة دون أخرى، وليست محصورة في حال دون حال، بل هي بهذا المعنى رحمة عامة شاملة. وأما الرحمة الخاصة للمؤمنين فشيء آخر، فينبغي أن نعكس أثر الرحمة في كل تصرف إنساني، لا سيما في مجال العمل والمهن، حيث تتجلى أثر القوة والقرار والقدرة. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة قاعدة حاكمة في التعامل الإنساني، وسنة ماضية في علاقة الإنسان بغيره، فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فربط بين الرحمة في السلوك والرحمة في الجزاء، يؤكد أن الرحمة ليست خلقا فرديا اختياريا، بل هي مبدأ أخلاقي ملزم تقوم عليه العلاقات، وتبنى به المجتمعات، وتقاس به شرعية الأفعال والحركات. وفي المجال المهني تتجلى الرحمة في مراعاة ضعف الإنسان وحاجته، وفي تقدير ظروفه، وفي تقديم الخدمة أو العمل دون استعلاء أو استغلال، وفي الحرص على ألا يفضي الإنجاز إلى ظلم، وألا تؤدي الكفاءة إلى إخصاء، وألا تتحول التقنية إلى أداة إيذاء أو تهميش. فالعمل الذي يخلو من الرحمة وإن بلغ غاية الإتقان يظل ناقص القيمة، فاقد الأثر الإنساني. وبهذا المعنى تصبح الرحمة المعيار الأخلاقي الأعلى لآثار العمل المهني على الإنسان والمجتمع، وضابطا حاكما لكل تقدم، وسيادا واقيا يحفظ للإنسان كرامته في عصر تتسارع فيه القدرات، وتتضاعف فيه الإمكانات، وتشد فيه الحاجات إلى قلب رحيم يقود العقل، وأخلاق إنسانية تحكم القوة من الطيش. ويعد العدل والإنصاف من أهم الركائز التي تبنى عليها أخلاقيات المهن في الإسلام، هو المعيار الذي يوازن بين مصالح الأفراد والمجتمع، ويمنع استغلال السلطة أو المعرفة لإلحاق الضرر بالآخرين، ويؤسس لبيئة عمل آمنة ومستقرة تحترم فيها حقوق الجميع. فالعدل ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل هو فرض شرعي وأصل أخلاقي يحكم كل تعامل ويقيس كل قرار. وقد أكد القرآن المجيد على أهمية العدل في مواضع عدة، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مبينا أن العدل مرتبط بالحق والأمانة، وأن الحكم بين الناس يجب أن يكون خاليا من التحيز، صادقا في الرؤية، ملتزما بالحق. وتجعل السنة العدل معيارا للتعامل الإنساني، وحكما شرعيا لا يغفل في أي عمل ماديا كان أو إداريا أو مهنيا. ويستلزم الالتزام بالعدل ممارسة المهنة بحيادية كاملة، وبما يضمن تكافؤ الفرص، ومنع التحيز والظلم، وحماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقيمية لكل قرار. فالقرار المهني العادل لا يرضي فردا على حساب آخر، ولا يقدم مكاسب فئة على حساب المجتمع، بل يسعى لتحقيق المصلحة العامة مع احترام الحقوق الخاصة. وكما حث الإسلام على الإتقان، فقد حذر من التقصير والإهمال، وبين أن الله تعالى مطلع على الناس مراقب لهم. فقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكناتهم وسرهم وإعلانهم وجميع أحوالهم، مراقبا لهم في تلك الحركات والسكنات بما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه تعالى. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، الذي لا يتقن عمله ولا يراقب الله تعالى فيه آثم، آثم بقدر ما يتسبب في ضياع الأموال وإهدار الطاقات. فهذا ومن على شاكلته لا تتسق أعمالهم مع الدين ولا مع الضمير الحي، إذ إن عدم الإتقان بمثابة غش للمجتمع وإهدار وتضييع لثرواته ومقدراته وإيذاء لخلق الله الذين نهينا عن إيذائهم قولا أو فعلا غشا أو تدليسا. إن تخلف المسلمين عن ركب الحضارة في هذا العصر وانتشار مظاهر التكاسل والخمول والتواني في بعض أفراد المجتمع المسلم وضعف إتقانهم عملهم، كل ذلك إنما هو من أنفسهم وأهوائهم وضعف هممهم ونفوسهم وفساد ضمائرهم، وليس ذلك بوحي من توجيهات دينهم وإسلامهم أبدا. فقد رأينا فيما سبق دعوة الإسلام إلى العمل والجد والنشاط والإتقان مع التوكل على الله تعالى ومع رفض مظاهر الكسل والخمول والتكفف من أموال الناس. فهل استيقظ أولئك الخاملون النائمون الكسالى من سباتهم ليلحقوا أمتهم بركب الحضارات وينفضوا عن كاهلها مظاهر الذل والهوان والتبعية لغيرها من الأمم؟ إن الإسلام يدعو المؤمنين به إلى العمل ويحثهم على السعي والتكسف، فهو دين يؤكد على الحركة والحيوية ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكانة الإسلام للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. الإسلام دين عبادة وعمل يحث الجميع على الإنتاج والإبداع ويهيب بفئات المجتمع كافة أن تنهض وتعمل بإتقان، ويقوم كل بدوره الذي أقامه الله تعالى فيه لنفع الأمة وإفادتها. فليجتهد الرجل منكم في أداء عمله على النحو المرضي، فإن الله رب العالمين جعل للناس مع الناس المنافع التي لا تحصى ولا تعد. فالله الله في أنفسكم عباد الله، أدوا أعمالكم على الوجه المرضي عند الله جل وعلا، والله يتولاكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.